الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بعد أن أكمل الشيخ الأنصاري الكلام في الاحتمالات الثلاثة وأدلتها، قوى الاحتمال الأول وهو أن تعذر شروط البيع تجب في المعاملة ما عدا الصيغة، وأيد الدليل الذي طرح هنا وهي أنها بيع عرفا. قال هذا بناء على القول بإفادتها الملك، هي بيع عرفا، وأما بناء على القول لأنها لا تفيد الملك وإنما تفيد الإباحة. في الإفادة الكلام ليس في القصد، القصد أن كل واحد من المتعاطيين قبل التمريض، لكن أفادة الملك وأفادة الإباحة. قلنا بناء على إفادة الملك وهنا وهو هنا القلب لن يفيد الملك، بناء على إفادتها الملك، بناء على القول لن يفيد الملك، فهي بيع عرفا. حتى لو قلنا انها لا تفيد الملك، هنا ايضا لو قلنا انها تفيد الاباحه، ايضا شروط البيع جميع ما تجري في المعاملات ايضا التي تفيد الاباحه. شلون؟ يقول لان الدليل انما دل على صحه المعاملات الفاسدة للصيغة فقط لا لغير الصيغة من الشروط. الأدلة اللي بحثناها سابقا حتى ما أعرفها بنفس الإباحة كنا تكون صحيحة، متى تكون صحيحة أو يعني يترتب آثارها إذا كان فقط قاصد الحق الصيغة، مو أن فاضل سائر الشروط كمعلومية العروض. معنى ذلك أنه حتى على القلب بفلك الإباحة كل شروط البيع جارية في المعاملة. طيب هنا الشيخ رح يستعرض أيضا بعض العلماء وراح يعلق عليها مرتبطة بشوف العبارة اللي قال والاحتمال الأول لا يخلو عن القوة. الاحتمال الأول يعني جميع شروط البيع جارية للمعاملة، لكون هذه المعاملة بيعا ظاهرا على القول بالملك كما عرفت من جانب المخطط. ومر كلام طويل في هذا المقام لجامع المقاصد. واما على القول بالاباحه فلانها، واما على القول بالاباحه فمع ذلك شروط البيع تجري في المعاقبه. ليش؟ قال فلانها لم تثبت الا في المعامله الفاسدة للصيغة فقط، فلا تشمل الفاسدة للشخص الآخر أيضا كمعلومية مثلا الفوضين. طيب واضح سلمى؟ زين هنا الشهيد رحمة الله عليه هو الشهيد الأول في كتاب القواعد أي عفوا حواشيه على القواعد كان يعني ذكر قضية معينة وهي أن المال المحفوظ بالمعاطاة ما يحسب ضمن الخمس وما يحسب ضمن الزكاة وما يكون ثمن للهادي ولو اشترى أمة أيضا نشوف أن ينتخب أنها بائرة ولو اشترى أمة لم يجد له نكاحها لو اشترى بالمعاطاة طيب هذا ذكره ليش قال لأنها ليست عقدا فأبقى اعتبار الآن الشيخ الأنصاري يريد يستعرض كلمة الشيخ كلمة الشهيد الأول التي يظهر منها أنه يقول لأن شروط البيع شروط البيع القولي لا تجري في البيع العمل الفعلي له البيع المعطاتي طيب كمعلومية عوضين أو معلومية الأجل طيب يقول في المعاطاة في البيع معلوم عندنا أن الأجل المضروب ينبغي أن يكون معلوما أعطيك كذا بعد سنة من هذا اليوم أما سأعطيك من دون تحديد أجل هذا واحد من الشروط لا بد من توفره اثنين لا بد ان يكون هناك علم بالعوضين العوض والمعوض هذا من شروط البيع الشيخ يقول هنا او الشيء الاول يقول بان مثل هذه الشروط لا تجد في البيع المعاطاتي ليش لانها ليست عقد فبالتالي في المعاطاة طيب في المعاطاة لو انه ما كان عندي علم انا يعني كان هناك جهالة بالعين التي تريد ان تبيعني اياها وانت كان عندك جهالة بالعوض اللي رايح ان اعطيك اياه واذا البيع معاطاتي مو البيع القولي فلا اشتغل ليه شوف تعليل الشهيد هنا في عبارته تعليله قال لأنها ليست عقدا الشيخ الأنصاري يتوقف عند عبارة الشهيد هذه لأنها ليست عقدا شنو يقصد أنها ليست عقدا ماذا أعتقد أن أقصد مقصود العبارة مع الشيخ مع الشهيد خلينا نقرا العباره قال ثم انه حكي عن الشهيد رحمه الله في حواشيه على القواعد انه بعدما منع من اخراج المحفوظ بالمعاطاه في الخمس ليش منع من المحفوظ بالمعاطاه في الخمس والبكاره حتى ثمن الهادي لأن ما يجوز التصرف فيه فقط من غير أن يكون مملوكا لا يجوز أن يدخل ضمن رأس المال ولا ضمن النقاط الزكاة، ضمن رأس المال والقنص، ولا ضمن النقاط الزكاة. كما أن في الحاج لا تتحقق الاستطاعة. طبعا لا تتحقق الاستطاعة هذا بحث عند الفقهاء، ما توقف عند أن الاستطاعة تتحقق بالملك أو حتى بإباحة التقرب. هناك بحث يعني في العروة موجود في بحث الاستطاعة يتعرض من المسألة، وهي مسألة خلافية. أن لو إنسان أعطاك مالا وأباح لك أن تتصرف، أن تتصرف فيه في كل شيء حتى لو تتصرف في الحج، أي عفوا تتصرف في الحج، هذا يحقق الاستطاعة أم لا بد أن تكون مالكا للمال؟ يعني أبوك بكل صراحة أو أقول قال لك هذه الأموال بإيدك لكم تستافر منها كذا، ما ملك فيها هو، أباح لك التصرف، هذه يحقق الاستطاعة ولا يحقق الاستطاعة؟ هنا لا أقل في قضية ثمن الهادي، لا أقل في ثمن الهادي. الشهيد الأول يقول أنه لا بد أن يكون مالكا حتى يدخل هذا المبلغ ضمن قسم في الحج على أقل تقدير، لأن الروايات هم دلت على أن ثمن الهدي لا بد أن يكون مملوكا للحاج، مو فقط مباح التصرف فيه لأنه مباح إسلام أيضا، ولأنه من شروط الاستطاعة أن يكون الإنسان مالكا للشيء لا أنه مجرد مباح التصرف فيه. فيقول هنا المعاطاة إذا لم تفد إلا إباحة التصرف ولم تفد الملكيات، فثمن الهادي ما يدخل ضمن الاستطاعة في الحالة الواحد اثنين. ثمن الهادي إذا كان بالمعاطاة لأنه لا يملك مباح التصرف ما يحقق الاستطاعة. اثنين الخمس الزكاة، فالإنسان يخمس ماذا؟ يخمس الأشياء مباح التصرف فيها أم يخمس الأشياء التي يملكها؟ وكذلك الزكاة الذي يدخل ضمن النفع الأشياء مملوكة. طيب أضف إلى ذلك قضية الأمل، الأمل إنما يجوز الدخول بالأمل مملوكا، أما الأمل مباحة التقرب فقط فما يجوز الدخول بها إلا تلك اعتبارات أخرى. أباح لك التصرف في هذه الأمل، الإباحة هذه هو أن تستخدمها في الخدمة، في التنظيف، في كذا، مو في المعاشرة الجنسية، هذا يحتاج إلى ملكية. فالشهيد يقول كل هذه المسائل هنا لا تلك تدخل من الفعل لثمن هذه، لا الخمس الزكاة هذه يعد رأس مال ولا يدخل ضمن النصارى، ولا هذه الأمد يدخل بها. وليش؟ ويقول وبالتالي سائر شروط أو لا أقل بعض، فما ذكر الكل، بس يفهم من كلامه أن كل شروط البيع لا تدري هنا، ولعله ركز على أهم الشروط. في النسيئة ركز على الأجر، لأن في النسيئة يشترط تعيين الأجل، فإذا ما عين الأجل يكون النسيئة باطلة. يقول إلا أن يكون الأمر المعاطاة مو بالإنشاء اللفظي فالنسيئة تكون صحيحة. وكذلك في غير النسيئة البيع القولي هذا لا بد من العلم بالعوضين، وإلا أصبح بيعا غرريا، لكن في المعاطاة لا يكون بيعا غرريا. قال كل ذلك يشهد لأن المعارضات ليست قصدا، والذي نفهمه من الروايات من النصوص الشرعية أن هذه الشروط شروط الله إنما تجب في العاقد. العاقد يقصد ذلك يقصد به البيع القولي يعني. الغرم العبارة. غرم ليس ليست عقدا. عقود بالعقود. ما أنت عقد أيضا معقود. الشيخ الأنصاري بناقش العبارة بالذات كلمة مهمة هنا. أنها ليست عقدا. شو يقصد يعني الاحتمالات شو الاحتمالات التي يمكن ان تستفاد من قولها فانها ليست عقدا، وهل ان هذا الكلام مبعده فعلا ان نتفاعل شروط البيع لا تجري في البيع المعاقات ولا لا؟ لا احد يقول ذلك، كما انه حكي عن الشهيد رحمه الله في حواشيه على القرار. انه بعدما منع من افراد المعقول بالمعاقات الخمس والزكاة وثمن الهدي الا بعد ثلاث العين، الا بعد ثلاث العين، ليش قال الا بعد ثلاث العين؟ يعني مقصود الا بعد ثلاث العين الاخرى، مو ثلاث العين الموجوده عندنا، لأن هنا كما تذكرون أنه إنما تلزم إذا تلفت العين الأخرى تلزم تحول للإسلام، بل حتى لما تحولت لم تلزم على فكرة. طيب يعني العين الأخرى ذكر بعدما قال ذلك قال أنه يجوز أن يكون الثمن والمثمن في المعارضات مجهولين لو الحوار المعوض لأنها ليست عقدا، وكذا جهالة الأجل يعني تبين النسيئة، وأنه لو اشترى للأمر الثالث وأنه لو اشترى عامة للمعاطاة لم يجد له نكاحها قبل ثلاث الثمن انتهى. بعد وحكي عنه في باب الصرف لو بيع الصرف ايضا انه لا يعتبر التقارب في المجلس في معارضات النقدين. اولا المقصود بالنقدين هنا الذهب والفضه، والمقصود النقود الورقيه، لان النقود الورقيه لا يشتركون في هذا الامر. في بيع الصرف لو بيع الذهب بالذهب وبيع الفضه بالفضه هناك يقولون انما يصح البيع اذا كان التقارب في المجلس، في سائر انواع البيع لا يصح التقارب في المجلس، بس في بيع الذهب بالذهب لا يصح التقارب في المجلس. مثلا لو راحت الان امراه تبيع ذهب بذهب جديد في الاستاذ هذا بيع ذهب، او الا اذا كان مقصودهم هناك بيع الصرف، والصرف يعني الذهب المنقول يعني الاموال الذهبيه. على كل حال هنا مساله هنا، فبيع الذهب بالذهب من شروط صحتها، لو بيع الصرف من شروط صحته ان يكون هناك تقابل في المجلس، لو قال بعتك وقال قال قبلته حتى لو قبلت ولكن اقترح بطل البيع لابد يصير تقابض في المجلس، يتقابضوا بعدين هذا غير صحيح، لابد يصير انشاء جديد ذاك الوقت، والا لو افترق اخر غير ملزمين للبيع. يقول هذا اذا كان في المعاضات لا يجب في المقابض، هذا الشرط لم يصير تقابض في المجلس، تصير بيع الصرف معاضاتي من غير تقابض غير صحيح. كل ذلك يجعلنا ليست عقدا. اقول يقول الشيخ الانصاري حكمه قدس سره بعدم جواز اخراج المقبوض بالمعاطاه في الصدقات الواجبه وعدم جواز نفاع الدع المأخوذ بها بالمحرم صريح في عدم إفادتها للملك. واضح معنى كلامه أنها إنما تريد الإباحة. قلت عليه هل أمور هذه إنما تجب أو تجوز في الشيء المملوك أو غير المملوك؟ لا تجب مثل الأمور ولا يجوز مثل النكاح إلا أن حكمه رحمه الله بعدم اعتبار الشروط المذكورة للبيع كمعلومية العوض ومعلومية الأجل والطرف كالتقابض في المجلس معللا بأن المعاقاة ليست عقدا. وش مقصود أن المعاقاة ليست عقدا؟ وش احتمال؟ قال يحتمل أن يكون باعتبار عدم الملك حيث أن المفيد للملك منحصر في العقد. واللي يفهم من كلامه أنه عندما قال ليست عقدا يريد يقول لأنها ليست مملوكة. الظاهر يقول ليه؟ لأن المملوك انما يكون بالعاقد غالبا. هذا واحد. او وان يكون باعتبار عدم اللزوم عندما قال ليست عقدا ويقصد ان ليست عقدا مطلقا وانما هي ليست عقدا ملزما. او الالزام انما يكون بالعقد لا بدون العقد حيث ان الشروط المذكورة شرائط للبيع العقدي اللازم. لكن هذا الكلام صحيح او لا؟ انه حتى يعني حتى لو قلنا انه سواء قلنا ان المعاملات تفيد الملك او قلنا انها لا تفيد الملك هذه الشروط معتبرة في المعاقات او غير معتبرة كالمعطى معلومية العرضين ومعلومية الاجل وغير ذلك. قال والاقوى سحر قال يقول والاقوى اعتبارها وان قلنا بالاباحة. ليش؟ لما مضى من حديث قال لانها بيع عرفي وان لم يفد شرعا الا الاباحة. وهذا سبق الكلام فيه. ومورد الادلة الدالة على اعتبار تلك الشروط هو البيع العرفي لا خطوف البيع. واحد بعد السدس عندما قلنا هناك نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن بيع الغرر. شنو بيع الغرر؟ بيع الغرر يعني هذا البيع الجاري بين الناس. شنو الجاري بين الناس؟ بيع معاصاتي وبيع قصدي. هذا الجاري بين الناس. بعض الأحيان هو ساكت ياخذ ويعطي. بعض الأحيان بالإشارة. بعض الأحيان يأتي بمطلق اللفظ. بعض الأحيان يقول لها أنا أبيعك هذا بالمقدار. قال يلا ما مشكلة قبل من هالشيء. ساكت اللفظ. خصوص اللفظ. فلما قال صلى الله عليه وآله نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن بيع الغرر كان المقصود هو البيع العرفي المتداول عند الناس. وبالتالي ما دام هو بيع عرفي فسائر الشروط المطلوبة مطلوبة هنا. هذا واحد. ثانيا لحظة مثلا لو قلنا ان هذه الادلة تنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرار او البيع عن بالخيار ولم الترقاء وما الى ذلك. لو قلنا انها خاصة بالبيع القولي او العقدي حتى التعبير هنا لزم من ذلك تخصيص الاكثر الغالب. يعني شلون؟ لان غالب معاملات الناس للبيع المعاطفي. غالب اكثر معاملات الناس للبيع المعاطفي. فهذه يلزم تخصيص الاغلب يعني خروج اغلب الموارد عن مثل هذه النصوص. وهذا امر مستغرب مستنكر. قال بل تخييرها بالبيع العقدي يعني اللفظي تقييدا بغير الغالب. والغنى شنو؟ يعني الغالب في المعاملات هو البيع غير العقلي. وانا اقول لانها الروايات خاصة البيع العقلي، كيف تكون خاصة البيع العقلي؟ مع انه عادة الخطاب يوجه غالبا، ها الخطابات توجه للشيء الغالب. يعني لو كان التخصيص بالعكس يمكن ان يقبل، او التخصيص الكبير كيف يقبل؟ وغالب معاملات الناس بالطريقة هذه. الا ان يكون هناك تخصيص لفظي، يعني النبي قال ياتي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرار، ها؟ ان كان البيع لفظيا هالشكل. او لو قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقد الغراري. صحيح يمكن نقول بذلك انه ما يشمل بيع المعاطاه، بس قال بيع الغرار والبيع البيع الوفي. ولما عرفت هدي الاخر، ولما عرفت سابقا من ان الاصل في المعاطاه بعد القول بعدم الملك الفساد وعدم تأثيره شيئا خرج ما هو محل الخلاف بين العلماء من حيث اللزوم والعدم، وهو المعامله الجامعه للشروط على الصيغه، وبقي الباقي. يقول نحن سابقا شنو مر علينا؟ ان المعاطاه تكون قاعدة، صح؟ الذي يخف منها شنو؟ الذي يخف منها تكون فاقدة إذا كانت فاقدة لكل الشروط. الذي يخف منها المعاطاة التي توفرت على سائر الشروط مع عدا الصيغة، وفاد ذلك أن سائر حروف البيع جاء العقدي أو اللفظي أو القولي جارية بالفعل المعاطي. احنا قلنا خرج منها من الفساد، من قول الفساد يعني المعاطاة الصحيحة التي توفرت على سائر الحروف مع الصيغة. فإذا توفرت على سائر الشروط بس الصيغة ما موجودة، كل شروط لا تصير على المعاطاة الصحيحة. فإذا بناء على ذلك تكون سائر شروط البيع مشتركة في المعاطاة. وكلام الشهيد الأول هنا محل نظر وتأمل في حالة عند الشيخ الأنصاري رحمه الله عليهما، وبما ذكرنا يظهر وجه تحريم الربا فيها أيضا يأتي الكلام فيه إن شاء الله. صلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.